حذفت عن عمد لأسباب سياسية. يعني في ناس كتير صارت على عم عثمان لما طلع لهم بالمصحف الجديد بتاعه وقال لهم هو دوت المصحف بتاع محمد، لأنهم قالوا إن هو حذف صورتين كانوا معروفين في القرآن، صورة اسمها صورة الولاية وصورة اسمها صورة النورين. أنا عايزك بنفسك تروح تقرأ الصورتين دول بهدوء خالص وتقارن ما بينهم وما بين باقي صور القرآن، هتكتشف حاجة من اتنين ملهمش تالت، يا إما فعلا الصورتين دول كانوا من ضمن القرآن واتحذفوا، يا إما الصورتين دول ما كانوش من ضمن القرآن وعبارة عن تأليف بس في واحد فنان ألفهم، لأن لو كانوا اتحطوا ضمن صور القرآن ما كانش حد هيعرف يفرقهم لأنهم مكتوبين بنفس الطريقة. ودي لوحدها بتناقض التحدي اللي دايما بتسمعه أن ما فيش حد يعرف يطلع صورة زي القرآن.
لا علاقة تماما للثورة التي كانت ضد عثمان بهاتين الصورتين. لماذا؟ لأنه أولا لا يوجد دليل تاريخي على أن الثورة كانت بسبب هاتين الصورتين، وثانيا لأن الذين ثاروا على عثمان هم الخوارج، الذين ثاروا عليهم الخوارج. أما صورة الولاية وهذه المفاجأة وصورة النورين فهما من اختلاق غلاة الشيعة، لا أقول حتى الشيعة، غلاة الشيعة. وهناك عدد من الشيعة يتبرؤون بصورة مباشرة من هاتين الصورتين، لأن الصورة الأولى والثانية تتعلقان بإثبات أن القرآن وحي نزل يخبر أن عليا هو الولي والصفي الأول الذي على المسلمين طاعته. واضح جدا المسألة مختلقة يعني، ولذلك لا يملك إنسان حتى من يعتقد من الغلاة، من غلاة الشيعة، من يعتقد أن هذه الصورة، صورة الولاية وصورة النورين، أنهما من القرآن لا يستطيع أن يجهر بذلك. فلا علاقة إذن لعثمان والثورة عليه بهاتين الصورتين، وهاتين الصورتان من اختلاق غلاة الشيعة وعامة الشيعة أو كثير من الشيعة أو طوائف من الشيعة تبرأ من أصالة صورة الولاية وصورة النورين. ولذلك هذا الشاب الصبي يتعمد إخفاء، ربما هو جاهل أو يتعمد إخفاء أصل القصة، لأنك عندما تعلم أن أصل القصة إثبات مقام خاص مميز جدا يكاد يكون نبوة لعلي بن طالب في الوحي، تعلم أن هذه القصة لا أصل لها وأنها من الكلام الفاسد الباطل. ثانيا، صحيح أن سورة الولاية وسورة النورين، هل صحيح أنهما يعني فيهما علو فصاحة يكاد يكون مطابق للقرآن، فيه شيء من نسيج القرآن؟ لن أعطيكم شهادتي، لكن كل من يقرأ صورتين يدرك ببداهة وجه التلفيق في هاتين الصورتين. إنسان أخذ آيات القرآن ثم أضاف إليها بعض العبارات وجعل منها صور جديدة لخدمة غرض مذهبي معين. طيب سأعطيكم كلام رجل متخصص في النقد الأدبي، خريج من كامبريدج من بريطانيا، ورجل معروف جدا يعني، ورجل أديب وله ثقافة إسلامية عالية، دكتور إبراهيم عوض. دكتور إبراهيم عوض عنده كتيب صغير اسمه سورة النورين التي يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم، موجود على النت. يقول في مقدمتها: وقد رأيت أن أدرس إحدى هاتين الصورتين دراسة علمية، فحللت أسلوب سورة النورين لأرى مدى اقترابه من الأسلوب القرآني أو ابتعاده عنها. رجل تخصصه نقد أدبي في الجامعة وله مؤلفات كثيرة في النقد الأدبي. فثبت لي على نحو قاطع أنها درست سورة النورين فقط، أنها لا تمت للقرآن بأية وشيجة، وأن التزييف فيها والركاكة فيها ركاكة واضحة، واضحان تمام الوضوح، إلى جانب تناقضاتها وسخف معانيها. يعني ضرب موضوع البلاغة على موضوع علاقتها بالقرآن. يقول في آخر البحث، يقول صفحة 50، يقول: والآن وقد وصلنا إلى ختام تحليلنا لهذه الصورة، ورأينا أن كل آية فيها تقريبا، بل وكل جملة وتركيب من جملها وتركيباتها تخالف الأسلوب القرآني. طبعا فصل في هذا، من أراد أن يدخل في التفصيل فلينظره في مكانه، والكتاب كما ذكرت موجود على النت. لا يسعنا إلا أن نؤكد تأكيدا جازما أنها لا يمكن أن تكون من القرآن، فإن مثل هذا العدد الكبير من الشذوذات الأسلوبية والمضمونية لا يمكن أن يجتمع في صورة واحدة، وبهذا يلتقي التحليل الأدبي لهذه الصورة مع الحكم عليها من ناحية الإسناد. كلام عالم متخصص في الأدب يعني درس المسألة دراسة أدبية، فأن يأتي هذا الصبي الغليم الذي لا يحسن شيئا من لغة العرب ولا يحسن حتى قراءة القرآن ويلحن فيه اللحن الجلي حتى يكسر معانيه وكذا، يحدثنا عن فصاحة هذه الصورة، يعني ليس هذا عشك فدرجي. طيب ماذا تقول سورة البداية التي أنصحك أن تقرأها؟ تقول، لاحظوا السرقة هنا، يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي، طبعا يسرق معاني القرآن ثم يدخل فيها ما ينصر مذهبه في الغلو في علي رضوان الله عليه. يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير، إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم. نفس التركيبة القرآنية، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين، إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة، إن الظالمين المكذب إن الظالمون أين الظالمون المكذبون للمرسلين، ما خالفهم المرسلين إلا بالحق، وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب، وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. سرقت يعني لو كان هذا يسمى بتحدي للقرآن لكان قد أفلح فيه كثير من فصحاء العرب من النصارى واليهود من السابقين. هذا نوع من الإسفاف، تسرق تركيب القرآن ثم تدخل عليه بعض المعاني التي تدس بها بعض الأفكار، ليس هذا من التحدي القرآني في شيء. ثالثا يقول هذا الصبي إن سورة الولاية وسورة النورين حجة لإثبات أنه بإمكان تحدي القرآن. نقول له، من أنت حتى تتحدث في هذا الباب؟ كبراء النصارى العرب أقروا بإعجاز القرآن، ليس كلام عاطفي. ما سأقوله الآن نوثق بالتفصيل مع تفصيله في كتاب براهين النبوة نشر مركز تكوين في بحث إعجاز الإعجاز البلاغي في القرآن. انظر هناك وسترى تفصيل الكلام في نقد دعوى أن القرآن ليس معجزا بلاغيا، وفيه شهادات ليس هنا المقام للتفصيل فيها في اعتراف اليهود عدد من كبراء بلغاء اليهود والنصارى بإعجاز القرآن، ويكفي أنه قد شهد لإعجاز القرآن البلاغي أئمة البلاغة من زمن البعثة النبوية، وهم أئمة يعني اللسان العربي، يعني من الذين اعترفوا بإعجاز القرآن إبراهيم اليازجي. كل من يعرف تاريخ الأدب العربية في القرون الأخيرة يعرف من هو إبراهيم اليازجي، يعني هذا إمام الآداب العربية من النصارى. أيضا خليل مطران كما وصفه الرافعي أكبر شعراء النصارى العرب، قال أقر لي بإعجاز القرآن. طيب أعطيك اسم ثالث فقط حتى نستمر، هل سمعت بفارس الشدياق؟ فارس الشدياق هذا أحد أكبر بلغاء العرب في القرن 19، وهو صاحب ترجمة عربية لكتاب المقدس. هذا الرجل أسلم وحسن إسلامه وأصبح اسمه أحمد فارس الشدياق، أديب بليغ متمكن ويشهد له بالإمامة في اللغة العربية الجميع. هذا الرجل لا فقط آمن بإعجاز القرآن، وقف ضد أحد النصارى الذين كتبوا كتب يتحدى فيها إعجاز القرآن، وسلخه سلخة وبين وكشف بوضوح جهله باللغة العربية، وأن ما كتبه لا يرقى أبدا يقارب إعجاز القرآن. وأحمد فارس الشدياق رجل من أعلى طبقات بلغاء النصارى وقد هداه الله سبحانه وتعالى. فعندك إبراهيم اليازي، عندك خليل مطران، عندك أحمد فارس الشدياق وغيرهم، طبعا عندك النصارى الأوائل من العرب الذين يعني شهدوا إعجاز القرآن وما استطاعوا أن يجاروه بلاغته. فأن يأتي هذا الصبي الغليم ليناقش هذه المسألة ويحكم أن هذه سورة الولاية بلاغتها ترتقي إلى بلاغة القرآن، فنسأل الله العافية والسلامة.